بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة سبأ. كنا توقفنا عند آية 34، قول الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. بعد شوط جه في الدار الآخرة يبين ما يحدث من جدال وتنازع وتلاعن بين المستكبرين والمستضعفين، وقلنا هنا جه اشمعنا في سورة سبأ الذين استكبروا والذين استضعفوا، سورة البقرة الذين اتبعوا والذين اتبعوا، وكل سياق جيب لفظ معين. بعد هذا التلاعن اللي صدر منهم في الدار الآخرة، رجع للدنيا تاني يبين ان كان اللي بيقود المعركة هما المستكبرين، وان كان الضعفاء تبع لهم. لذلك هنجد هنا في الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال. الرد مين؟ المترفين. طب المستضعفين قالوا إيه؟ فين ردهم؟ الإمام البقاعي بيقول كانوا تبعا له. يعني المترف يطلع يقول إن بما أرسلتم به كافرون، يوم المستضعف يطلع يقول إن بما أرسلتم به كافرون. كان تبع لهم، لا ليس له رأي، كان تابع. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ان العدو الاصيل لدعوات الانبياء، ودي سنه: وما ارسلنا في قريه من نذير الا، وما الا لاستثناء الحصر، ده سنه ثابته ان العدو الاصيل هم المترفون، رجال الاقتصاد اللي ليهم مراكز بيخافون من اي تغيير يحدث، اي تجديد، اي ثوره، اي دين، اي حاجه بتحدث هم خايفين على مصالحهم الاقتصاديه يرفضونها، خايف على مصالح، هي مصالحه مترتبه كده، هو الوقت مظبط كده، له معارف، له اتصالات، بيخلص مصالحه، له حاجته. اي تغيير هيحصل لما يجي يقول له في دين جديد بيساوي بين الناس في الحقوق وفي زكاة وفي كذا وكذا، يرفض، يخاف على مصالحه الاقتصاديه. فالعدو الاصيل دائما وابدا لاي تغيير هم رجال الاقتصاد، وهم دائما اللي بيصرفوا على ابطال اي تجديد. دائما رجال الاقتصاد هم اللي معاهم فلوس، هم اللي بيصرفوا سواء اعلاميا او على الارض لمنع اي تغيير ده يحدث، لان خايفين على مراكزهم. هو زي ما كان كتير من اشراف قريش يبعت ناس يديهم فلوس، يقفوا كل واحد يقف على مدخل مكة، قيل 12 مدخل من مداخل مكة، كل واحد يوقفه يديله فلوس عشان يقف، وأي حد يجي يدخل مكة يقول له أنت رايح فين، ويقول كلام يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله ده ساحر أو ده شاعر أو ده مجنون. كانوا يشتروا، يدفعوا فلوس، يشتروا الجواري ويعلموهم شعر هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وظل رفعنا لك ذكرى، بيعلموهم الجارية أغاني سب للنبي صلى الله عليه وسلم، يروحوا سوق الجواري، تتباع الجارية ديت، الجواري دي تتباع في كل جزيرة العرب، فأي تجمع تقعد تغني لهم وترقص لهم تذكر هذه الأغنية وهذا الشعر اللي فيه سب النبي صلى الله عليه وسلم. مجهود بيبذل إعلامي، يعني ما كانش فيه طبعا فضائيات، لنشر الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له صد عن الدعوة. ده كله عايز صرف، مين اللي هيشتري الجواري، مين اللي هيصرف، مين اللي هيدي للناس فلوس تقف، مين اللي هيصرف على أبو جهل لما قال له أنا ما عنديش، واحد قال له ما عنديش فلوس أطلع بدر، قال له أطلع وأنا هصرف، عيالك عيال أنا اللي هصرف، وغيره. فلوس تصرف، ينفقونها ثم تكون عليهم، حسرة، في فلوس بتنفق للصد عن سبيل الله، ملايين ممالينة تنفق للصد عن سبيل الله. فيقول الله عز وجل حتى نعلم هذه السنة من العدو الأصيل: وما أرسلنا في قرية. كلمة في قرية يعني الرسول لازم يتغلغل بين الناس. مش وما أرسلنا إلى قرية، أما بعتك إلى واحد غير في البيت، إلى البيت غير في البيت. لما تروح إلى البيت مع أنك وقفت على الباب ما دخلتش، أما تروح في البيت يبقى أنت دخلت. فما أرسلنا في قرية، الرسول يتغلغل بين الناس، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الدعوة لازم تصل إلى كل الناس، لأن هو بيصرف فلوس لمنع كل الناس عن الدعوة، يبقى احنا لازم نصل إلى كل الناس. كما أن المال ينفق، وكلمنا المرة اللي فاتت قد إيه مكر الليل والنهار لصرف كل الأعمار وكل طبقات المجتمع. يعني مش مثلا الصرف أنه بيصرف الأغنياء ويقول للفقراء، لا، بيحاول حتى يصرف الفقراء ويصرف الأطفال والكبار والشباب والفتيات. وما أرسلنا في قرية من نذير، إلى الأصل في الدعوة النذارة أي التخويف، إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. المجتمع لما ينتشر فيه المنكر يبقى يحتاج إلى التخويف أكتر، يحتاج إلى النذارة، وخاصة لما يبقى مجتمع مترف زي هنا قالنا مترفوها. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال، يبقى دي سنة ثابتة. مين اللي رد؟ المترفون، لأنهم الذين يملكون أدوات الوصول للناس، معهم الأدوات، لهم السلطة، هم اللي بيتكلموا. إلا قال مترفوها. هنجد أن القرآن استعمل لفظ مترف، مش واحد هو مش غني. يعني إيه مترف؟ أولا مترف جاي اسم مفعول، يعني في حد أترفه. تاني مترف يعني ده بنسميه في اللغة إيه؟ اسم مفعول، يعني مش مترف، لا، واحد أترفه، هو أصبح زي كلمة منعم. منعم يعني إيه؟ حد اداله نعمة. فكلمة مترف أي أترفه. العلماء اختلفوا مين اللي أترفه. بعض العلماء قال زي ابن عاشور قال هنا الذي أترفه هو الله عز وجل، الله عز وجل أعطاه النعمة فلم يشكرها. فكلمة مترف هي أصلا كلمة تذكر بالله أن الذي أعطاك النعمة هو الله، أنت لم تأتي بهذه النعمة من عندك، أنت لم تخلقها، الله عز وجل أعطاك النعمة. وقيل مترف أي أصبح طاغية أطغته النعمة، يعني اللي خلاه. كلمة مترف معناها طاغي. أصلا كلمة الطرفة، مش الطرفة، الطرفة بالطاء دي اللي هي الايه النكتة، يعني الطرفة اللي هي جاية من الطرف بالتاء، قيل ده المكان المنتبر العالي في الشفة العليا، في مكان كده أعلى شوية في الشفة العليا، قالوا دي بيسموها. وإن كان بعض اللغويين اعترض على ده زي ابن فارس، لكن كثير من المفسرين نقل ده، كثير من اللغويين في كتبهم نقل المعنى ده، وقال إن أصل الطرفة إن واحد يبقى أعلى عن الناس. فكلمة مترف إن واحد يمتلئ، ودي حتة بتبقى منتفخة في الشفة، واحد ينتفخ بالمال فيشعر بعلو على الناس، ده أصل كلمة المترف، إحساس بالعلو على الناس بما معه من مال. يبقى تاني، المترف مش قضية واحد غني، لا، واحد طغى بما معه من مال، حاسس إنه هو أعلى من الناس. هي دي الذين استكبروا، استكبر بالمال، لذلك قالوا نحن، احنا بس اكثر اموالا واولادا، احنا اللي معانا اكثر منكم. يبقى كلمه المترف فيها طغيان وتجبر وتعالي وتكبر بما معه من نعمه. الا قال مترفوها، قالوا ايه المترفون؟ وكلمه مترفوها الهاء دي عايده على الايه؟ انا عايزكم تبقوا صاحيين شويه. الهاء دي عايده على ايه؟ على القريه، يفتح عليك، عايده على الايه؟ على القريه. يبقى كل قريه ليها مترف. بمعنى ايه؟ كل بلد، القريه مش مقصود بها في القران مصطلح القريه اللي جنب المدينه عندنا، لا، قريه تجمع سكن. كل قريه في ناس بتسيطر عليها، عارف زي ما اظن مثل، مش فاكر مين اللي قالوه يعني، لكن ذكر الاستاذ عبد الكريم بكار بيقول في كل لحظه يولد مغفى، واحد مش عارف ما بيفهمش في التجاره، يولد اثنان للمتجاره به. يعني واحد معاه فلوس وعايز يشتري حاجة ولسه ما بيفهمش في الأسعار، في اتنين على طول بيظهروا ايه؟ يضحكوا عليه. في كل لحظة يولد مغفل، اللي هو زي مثلا ما اروح اشتري مثلا حاجة وانت مش فاهم في الأسعار ولا حاجة، يطلع لك اتنين يقول لك تعالى احنا هنجيب لك، هنظبطها، هنجيب لك احسن حاجة بأرخص سعر. تفاجأ لما تروح ان الايه الحاجة اللي انت جايبتها دي تترمى في الايه. المهم فكل قرية في ناس بتسيطر عليها, بيعرفوا يوصلوا للمراكز. انت تروح كل مكان كده تعرف ان ايه, في تدخل الشغل كده يقول لك من الاخر اللي بيخلص لك الفلان ده, فلان ده الدرج بتاعه ما بيتقفلش, فلان في المصلحة الحكومية دي هو اللي ايه اللي ماسك الموضوع. انت بتبقى عارف ان كل مكان في واحد بيسيطر على الدرج بتاعه ما بيتقفلش, كناية عن ايه, كأنه شغال كتير, طلع ورق وبيشتغل كتير كناية بيقبل الـ 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 المهم. فانا قصدي كلمة مترفوها كل قرية, كذلك جعلنا في كل قرية سورة الأنعام أكابر مجرميها ليمكروا فيها. كل قرية فيها أكابر المجرمين, وبيركزوا دايما على زي ما قلنا برضه بكده في سورة الأنعام على المدن, على العاصمة, تلاقيهم يسيطروا على الأماكن المهمة, ما يشغلش باله بالحاجات اللي إيه, يسيب الصغيرين يلعبوا في أماكن معينة. أكابر المجرمين بيسيطر على المفاصل الرئيسية, سيطروا على سوق ذهب, سيطر على سوق حديد, سيطر على الحاجات الرئيسية اللي لا غنى لأي مجتمع, سيطر عليه خلاص. وكذلك وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال هنا بدأ يبقى في مواجهة. احنا قلنا سورة سبأ من أكثر السور اللي فيها كلمة قل, أكثر سورة في القرآن فيها كلمة قل الأنعام أظن تليها سورة سبأ. كلمة قل يعني في حملة إعلامية شرسة ضدك وانت بترد, وهما معاهم عدة وعتاد وانت ما معكش. فهما لما انت قلت في الصفحة اللي شرحناها المرة اللي فاتت قل من يرزقكم قل لا تسألون عما أجرمنا قل يجمع بيننا قل أروني الذين ألحقتم أربعة قل وراء بعض, هو بدأ يرد عليك قال لك إن بما أرسلتم به كافرون. وما دي نكرة استغراق, كل اللي انتوا جبتوه مش موافقين عليه. إن بما أرسلتم به, كان ممكن يقول إن بما أرسلتم كافرون, إن بما أرسلتم به اللي انتوا جبتوه وتحركتوا به في المجتمع ده احنا رافضينه تماما. كلمة به يعني كانوا بقى دي بيسموها بقى المصاحبة, يعني الرسل كانوا يصحبون الوحي في كل مكان يذهبون فيه, بمعنى كانوا يتكلمون بالوحي في السوق, يتكلمون زي ما بيروى في بعض الأثار ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة المطففين نزل السوق وقرأها. سورة المطففين نزل لمين؟ المقطع الأول لمين؟ للتجار. هروح أقولها للمش تجار ليه؟ فنزل السوق وقرأها عليهم. فأرسلتم به كانوا يصحبون رسالاتهم في كل مكان, فقالوا كل اللي انتوا تحركتوا به ده, لأن قلنا كلمة في قرية تدي برضو معنى للتغلغل في المجتمع, إن بما أرسلتم به كافروا كله. طب ليه؟ طب الأسباب, طب الوضوح مفيش, هو كده زي ما المستكبرين في سورة الأعراف من قوم صالح قالوا للمستضعفين إن بالذي آمنتم به, مش بالرسل كمان, أي حاجة أنتوا هتؤمنوا بها احنا كفار به. طيب بدأوا بما إني في حملة إعلامية شرسة ما ينفعش يقول أنا كافر كده وخلاص, لازم يرد يقول شبهة. وقالوا أي المترفون أيضا قالوا إيه بقى؟ قالوا شبهة تخدع الناس, لأن المترفين الرئاسة بتاعتهم والمركز بتاعهم قائم أساسا إن في مستضعفين, لو المستضعفين سابوهم ومشوا ما عدلوش مش هيبقى ليهم موقع. يعني زي فرعون لو جنوده سابوه خلاص مش هيبقى له مكانة, لذلك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لو الجنود سابوا فرعون هو يبقى شخص, وده ضعف البشر ان قوته دايما خارجية مش داخلية مش من نفسه. لذلك الملك سبحانه وتعالى سبحان الله تأتي لحظة يميت فيها الخلائق كلها سبحانه وتعالى, تيجي لحظة يقول لمن الملك اليوم, لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى, الملائكة وحملة العرش وكل الخلق, ويقول لمن الملك اليوم, لكن البشر يحتاجون إلى المساعدة إلى المعونة. فالمطرف خايف على اللي معاه فيدي شبهات عشان يثبت اللي معاه, لأنه بدأ يتهز الكلام. الآيات اللي فاتت تهز أي مستضعف, الآيات بتاعت المستكبرين حوار المستكبرين والمستضعفين, وإن المستكبرين هيجوا يوم القيامة يقولوا للمستضعفين ملناش دعوة بيكم, أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. تخيل المستضعف يسمع الآيات دي يبص للمستكبر كده، حق الكلام ده؟ حق لما يجي يوم القيامة هتبيعني وهتقول أنا احنا صدرناكم عن الهدى؟ معقول الكلام ده؟ فلازم المستكبر هنا والمطرف يقول شبه يثبت فيها اللي معاه إن هو على الحق، أي المطرف. فقال إيه؟ وقالوا، قال شبهة، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. وقلنا دي من الآيات المهمة في السورة اللي بتعرفك جو السورة ومدى الاستضعاف المادي اللي فيه المسلمين في اللحظة دي. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وبالتالي إيه يعني أنتوا أكثر أموالا وأولادا؟ بنى حط قاعدة موجودة واقعية مش كذب، هم أكثر أموالا وأولادا فعلا. استعمل جزء من الحقيقة وبنى عليه جزء كبير من الباطل. ألف بالتالي بما إن أنا أكثر أموالا وأولادا، ودي حقيقة واقعية أنتوا شايفينها أيها المستضعفون، أهو شايفينها أيها الناس، أنا معايا فلوس أكثر منه، إذن ربنا بيحبني عنه، إذن أنا اللي صح عنه. ودي عقيدة خطيرة جدا بالرغم من تفاهتها، لكن أثرت على ملايين من البشر، بل هي شبهة العصر. دي شبهة العصر الآن، زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن فتنة أمتي في المال. دي شبهة العصر، إزاي الغرب الكافر متقدم والمسلمين اللي على الحق مستضعفين؟ يبقى أكيد هم مش غلط. علاقة إن معاه فلوس بإنه صح أو غلط في العقيدة، هذا التلازم خطأ. وطبعا دي عقيدة القرآن نفاها لأهميتها في أكتر من موضع. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الآية بعدها بتقول إيه؟ كلا، المفهوم ده غلط. ده حتى الآية تاني، فأما الإنسان إذا إيه؟ ما ابتلاه ربه فأكرمه. هو لما جه يقول قال ربي إيه؟ أكرما، ما قالش ربي ابتلاني، هو خد الجزء التاني، هو قال ربي أكرما. أيوة ربنا أكرمك ابتلاء مش تشريفا، ربنا اداك فلوس ابتلاء. هو لو كان قال الله ابتلاني فأكرمني فسأشكر كان كلامه صح، لكن هو قال ربي أكرمني يعني أنا كده صح. لذلك شبهة مهمة ورد كتير في القرآن. آيات تتلى في سورة فصلت على قوم عاد من أول السورة، آيات تهد الجبال، ويجي قوم عاد يقولوا ايه اما يسمعوا الايات ورسل تاتيه من بين يديهم من خلفهم يقولوا ايه من اشد منا قوه. علاقه الايات اللي بقولها لك بان انت معاك دبابه او طياره. برضو سوره مريم، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، المسلمين راحوا للكفار وقراوا عليهم الوحي واضح، يرد يقول ايه؟ قال الذين كفروا الذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. مين اللي معاه فلوس كتير؟ تقرا عليه القران يقول لك مين اللي معاه فلوس كتير، فترد تقول لهم فلوسك دي مش هتعمل لك حاجه، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا. كان في ناس على فكره معاها فلوس اكتر منك وربنا اهلكها فخسفنا به وبداره الارض. فقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وبالتالي وما نحن بمعذبين. ربط العاقبة في الدار الأخرة بالمال، دي نقطة بتسري في المجتمع من غير ما نشعر على فكرة، من غير ما نشعر. لذلك حتى في بعض من صاحب الأنبياء، سيدنا أيوب عليه السلام مكث في بلائه 18 عاما، 18 سنة في البلاء، تخيل. كان له صديقان ملازمان لفظه كل الناس ما عدا اثنين، يذهبان معه ويروحان معه، يغدوان معه ويروحان معه. فجيف لحظة واحد فيهم بيقول للتاني ايه؟ والله ما اظن الا ان ايوب اذنب ذنبا لم يذنبه احد من العالمين. ربط ما بين البلاء والذنب، ايه العلاقة؟ فراح التاني قال لسيدنا أيوب، قال له صاحبك بيقول كذا كذا كذا، قال والله ما أدري ما ذاك، ولكني كنت أمر على الرجلين أسمعهما يقسمان بالله فأكفر عنهما مخافة أن يذكر اسم الله على باطل. ده شوف كان بلغ من تعظيم ربنا قد إيه. الشاهد أن هذا التفكير يتغلغل للإنسان من غير ما يشعر، التفكير المادي بيوصل التقييم المادي للعقائد. أنا عايز أقول لكم الموضوع ده بيجي إزاي. أولا دي فطرة في الإنسان، حب المال فطرة في الإنسان، إنسان فطر على حب المال. الطفل من هو صغير بابا بابا أنا عايز دي، تحط إيدك في جيبك وتطلع فلوس تجيب له اللي هو إيه عايزه، بيتربى إن الفلوس بتجيب بتحقق المقاصد. تيجي في مرة عايز دي معيش فلوس، يبدأ ينشأ الإنسان إن المال هو اللي يحقق الإيه السعادة. يكبر الموضوع ده يبقى عقيدة عنده، يبقى يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو بقى معاه اثنين عايز ثلاثة. بيوصل لدرجة أنه يبدأ يقيم أي فكرة تطرح عليه على حسب المال. تقول له على حاجة يقول لك دي بتجيب فلوس ولا لا، بتجيب فلوس تبقى صح، ما بتجيبش فلوس تبقى غلط. لذلك قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة. ابن عباس بيقول دي نزلت في الأعراب، كان يجي يقول احنا هنجرب الدين ده، هنجرب الشريعة، جابت فلوس يبقى الشريعة صح، ما جابتش فلوس يبقى الشريعة غلط. هو ده التقييم المادي لأي عقيدة. تقول له مثلا الربا حرام يقول لك لا الربا بيجيب فلوس يبقى مش حرام، طالما بيجيب فلوس يبقى مش حرام. هو ده تقييمه للأشياء، المحل ده حرام، الشغلانة دي حرام، لا بتجيب فلوس يبقى مش حرام. أصبح فيه تقييم مادي للإيه للعقائد، وده خطر. الموضوع بيتطور لدرجة أن يبقى فيه ولاء وبراء على العقيدة اللي هي عقيدة المال، أنه يحب اللي معاه فلوس أكتر ويبغض الفقراء. بقت عقيدة بتنمو وتزداد، بتبقى عبودية، تعس عبد الدينار، بل تصبح عقيدة قتالية للمال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث عجيب جدا، في آخر الزمان يحصر الفرات عن جبل من ذهب، خلاص، فيقتتل الناس عليه فيموت من كل 99، فيموت من كل 199 رجل، كل ما يروحوا 100 يموت 99 ويتفضل واحد، يوم رايحين 100 فيذهبون 100 واحد رايحين، يقول أحدهم يقول كل واحد منهم لعلي أكون الناجي. رايح بنسبة نجاح كام؟ 1%، مش انه هينجح، او 99% انه هيسقط، 99% انه ايه انه هيموت ويروح. شوف العقيدة، المال ممكن يوصل الانسان لايه، انه ممكن يروح مكان 99% هيموت ويروحه عشان الفلوس. وتيجي تكلم من الناس في صلاة الفجر يقول لك اصل مش عارف البرد ولا الجهاد في سبيل الله، تيجي تكلمه في اي حاجة تلاقي الاعذار ظهرت. فالمال بيصبح ذلك، دول المترفين لما بيردوا ده بيدافع عن عقيدة، اكيد انت هتيجي تضيع المراكز اللي احنا عملناها، مستحيل هنسيب، قتال، هيقتلك، هيخرجوك من قريتك، مش هيسيبوك انت. هم فاهمين كويس معنى لا اله الا الله، انت تطعن ليس في اصنامهم. هو الصنم بيرميه ويجيب غيره، ده عادي بيجيب شوية طين ويجيب الكلب بتاعه يتبول عليه ويعمل صنم، هو ما عندوش مشكلة في الأصنام، انت بتهد المراكز بتاعته. لذلك في قول الله عز وجل واستعينوا، سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإمام الطبري بيقول معنى جميل جدا، بيقول الخطاب هنا استعينوا بالصبر والصلاة لرؤساء وأحبار اليهود، بيطلب منهم أن يتنازل عن رئاسته وعن ماله وينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل أن هذا أمر عظيم، ده أمر صعب لن تستطيعوه إلا بالصبر والصلاة. فاهمين المعنى ده؟ لدرجة أن بعض المفسرين فسر كلمة الصبر بالصوم، أنك أنت تتعود أنك تترك المباحات حتى تستطيع أنك تترك الحرام. فترك وإنها لكبيرة أمر صعب. كلام الإمام الطبري انتهى عند موضوع استعينوا بالصبر والصلاة. إنها لكبيرة، الهاء دي اختلفوا فيها بتعود على إيه؟ قد تعود على هذا الأمر المطلوب منهم، ترك الرئاسة وترك الدنيا، صعبة مش سهلة. إحنا بنتكلم بس وإحنا قاعدين، موضوع صعب. فالمترف هيقاتل عن هذه العقيدة، عقيدة المادة، المركز اللي بناه مش هيسيبه. فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وبالتالي وما نحن بمعذبين. ونقول للأسف هذه العقيدة أصبحت منتشرة بين بعض المسلمين وهم لا يشعرون أن يقيم الشيء على حسب الايه، على حسب الفلوس اللي بتجيبه. يقيم العقائد أو المبادئ أو الأفكار أو الأشخاص على حسب المادة. وغالب أتباع الأنبياء، ودي سنة، فقراء. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي واتبعك الأرذلون. هرقل لما سأل أبو سفيان يتبعه الأغنياء من الفقراء قال الفقراء. غالب أتباع الأنبياء الفقراء، وإن كان في أغنياء بيتبعوا الأنبياء، لكن أقول الغالب الأمر بيبقى عليهم صعب إن يترك كل هذا. هو مش مطالب منه إنه يترك ده، لكن الرئاسة اللي هو فيها هيتركها. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وبالتالي منع عقيدة. هنا خطر غيبية على عقيدة مادية واقعية. قال وما نحن بمعذبين. فالكلام شقين. شوف بقى الرد، وطالما جت شبهة يبقى لازم في رد، إلا لو كانت شبهة تافهة تكررت ويكون الإعراض ردا أحيانا في القرآن، يكون الإعراض ردا أحيانا في القرآن، إما لتفاهة الشبهة أو لأنه هو بيجادل ما ضربوه لك إلا جدلا. هنا الرد كان في سورة مريم لما قالوا نحن، لما قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، كان الرد عادي. في ناس كان معها وأهلكت، كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وأثاثا ورئيا. الرد هنا مختلف. سورة سبأ معهم أموال وأولاد كتير. كلمة السعي للصد عن سبيل الله جت مرتين في السورة، جت مرة بصيغة الماضي في الأول والذين سعوا في آياتنا معجزين، وجت مرة هنا بصيغة المضارع والذين يسعون في آياتنا معجزين. فأولها أولئك لهم عذاب من رجس أليم، وهنا أولئك في العذاب محضرون. بيبذلوا مجهود ضخم جدا للصد عن سبيل الله. الجملة بتاعتهم شقين. الشق الأول إحنا معنا فلوس أكتر، الشق الثاني الفلوس دي هتنفعنا يوم القيامة. رد على الشق الأول إن الفلوس اللي معاكم دي مش من جهدكم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى الآية دي ردت على الإيه؟ هنا في رد تفصيلي هيجي دلوقتي من أربع آيات على الشبهة دي. الآية الأولى بترد على الجزء الأول بتاع إيه؟ نحن أكثر أموالا وأولادا. طب تعال نقف نقطة ونتكلم. أولا أنتوا أكثر أموالا وأولادا، لازم نفهم ونأكد قبل ما نشوف اللي هيبنى عليه أن الفلوس اللي معاكم دي من رزق الله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل لهم إن ربي أنا الذي أدين له وأخضع له وأعبده وأدين له، ربي هو الذي أعطاكم وهو قادر على أن يأخذه منكم. إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون هذه الحقيقة أن الرزق بيد الله. ولو يشاء لمنعه عنكم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، أي على جنتك، فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. إذن ما عندكم من قوة وما عندكم من عتاد هو من رزق الله، ابتلاء لكم ليس بجهدكم. الله قادر على أن ينزعه منكم. مش قصدي ليس بجهدكم يعني هم ما بذلوش مجهود، لا هم بذلوا وتعبوا، لكن أقصد أن الله عز وجل يسر لهم ذلك. إزاي ربنا يسر لهم ذلك؟ قال الله عز وجل أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ييسر إلى جهنم. نوله ما تولى، هو اختار الطريق ده. أيضا دي برضو مهمة، مهمة للمشركين الآية دي وللمسلمين، إن السؤال المعاملة المادية في الأرزاق يستوي فيها الكافر والمسلم. بمعنى إن اللي هيبذل هيعطى، هتشتغل هتاخد، مسلم أو كافر. اللي هيحط البذرة الكويسة في التربة الكويسة ويسقيها الماء هتنبت. اللي حط البذرة ده مسلم أو كافر ملهاش علاقة. هل ده على طول؟ لا مش على طول، يعني دي سنة عامة، في سنن مقيدة ليه. ودي نقطة مهمة جدا, موضوع هيبقى طويل مش هينفع ندخل فيه. مسألة سنن ربنا, سنن ربنا تعمل متداخلة مش منفردة. ليه؟ سنة ان اللي بيشتغل في الدنيا هياخد, واللي هيحرث في الدنيا نزد له في حرثه. في سنة مقيدة لها اللي هي قول الله عز وجل اللي جات مرة واحدة في سورة الإسراء, ما نشاء لمن نريد, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها, لكن بشرط ما نشاء لمن نريد. القدر اللي ربنا يشاءه للشخص اللي ربنا يريده. يعني ممكن اتنين كفار يشتغلوا نفس الشغلانة ويتعبوا نفس التعب بنفس المستوى من الذكاء, ده ياخد وده ما ياخدش. ممكن واحد مسلم وواحد كافر, اتنين يتعبوا نفس التعب بنفس المستوى الذكاء بنفس الشغل, الكافر ياخد والمسلم ما ياخدش, وممكن العكس. المسلم له سنن اخرى, له معاملات تانية في الرزق, هتيجي دلوقتي. له سنة تانية بالرغم ان هي نفس السنة بتاعة البسط والتقدير, ان ربي يبسط ويقدر. المؤمن له سنة تانية في المعاملة, هتجلنا الوقت, وبنفس الالفاظ لكن بزيادات مختلفة. انتوا تهتوا صح معايا؟ طيب, يبقى الرد الاول على كلمة نحن اكثر اموالا واولادا, الاية بتقول لهم ان اللي معاكوا ده من بسط الله لكم, ولو يشاء الله لأخذه منكم. المعنى الثاني للآية برضو ان اللي انتوا فيه ده سنة يستوي فيها المؤمن والكافر, بمعنى ان برضو فيها تحفيز للمؤمن, ان ما تعتقدش ان عشان انت مسلم وقاعد وهو كافر وشغال انت هتاخد, المسلم اللي قاعد هياخد والكافر اللي مشغال مش هياخد. لا, اشتغل عشان تاخد. واعدوا لهم ما استطعتم, لازم لازم تبذل. هم يعني ان تكونوا تألمون فانهم يألمون, هم شغالين طول اليوم بيطحنوا شغل, فانت لازم تشتغل ولازم تبذل. ده الجزء الاول من الايه, من الايه نحن اكثر عملنا ولادنا. الجزء الثاني الدار الاخره, وما نحن بمعذبين. بعد ما فهمناه, وبعد ما الايه فهمت المشركين وفهمت المؤمنين ان دي سنه يستوي فيها الكافر والمسلم, وزي ما قلنا السنه دي مهمه, مش معنى ان انت مسلم ان الرزق هيجي لك بدون سبب, لا لازم تشتغل. وفهمت المشركين ان اللي معاك ده برزق من الله, الله عز وجل قادر على ان يمنعه عنكم في اي لحظه. بعد ما الايه دي فهمت, الايه الثانيه بقى بترد على وما نحن معذبين, وما اموالكم ولا اولادكم, خلاص هي معاكم كتير, بالتي تقربكم عندنا زلفى. علاقه الفلوس بالقرب من الله. الوقفة هنا في الآية أول وقفة معانا, وكأن الغرض الأساسي في هذه الحياة ومن كل ما تملك هو إيه؟ إنك أنت تحصل الإيه؟ القرب من الله. يعني ربنا بيقول لهم إن وما أموالكم ولا أولادكم بالتي إيه؟ تقربكم. كأن المؤمن غرضه لو هيدفع كل فلوسه عشان إيه؟ عشان يقرب من ربنا. فربنا بيقول للمشركين كل فلوسكم وكل أولادكم لا تقربكم عندنا زلفا. ودي الغاية الأساسية من الوجود في هذه الحياة. أولئك الذين يدعون, أي الملائكة التي يعبدها المشركون, أولئك الذين يدعون, أو الجن الذين أسلموا, أولئك الذين يدعون, سورة الإسراء, يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يا ترى مين أقرب واحد عند ربنا؟ الملائكة والجن المسلمون والأنبياء والصالحون يجتهدون أيهم أقرب عند الله عز وجل. فربنا بيقول للمشركين الفلوس اللي معاكم دي كلها لا تقربكم عندنا, لا لن تنفعكم يوم القيامة. مفيش علاقة بكتر الفلوس بأنك أنت على الحق. زي ما قلنا دي نقطة مهمة جدا, عقيدة للأسف استشرت التفكير المادي بتاع بني إسرائيل, انتشر إلى بعض المسلمين التقييم المادي, إن فلان حصل له حاجة يبقى حاجة سيئة يبقى أكيد غلطان مش على الحق, فلان جاله فلوس. يعني هل نصر هزيمة المسلمين في أحد وانتصار المشركين يدل على ان المشركين على الحق؟ يعني ده تفكير خاطئ. كويس. سمعت احد الناس احد الاعلاميين المشهورين يعني بيقول انتوا عاملين تقولوا اسرائيل كفار اسرائيل كفار، طب اسرائيل متقدمه دنيويا، ايه العلاقه؟ ايه العلاقه بين التقدم الدنيوي؟ عاملين تقولوا ان الاعصار مش عارف جه بسبب الذنوب، بطلوا بقى التفكير سبحان الله. هذا قول الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. فالتفكير ده بينتشر احيانا بين المسلمين. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا، اي لكن يعني كده الاغنياء هيفضلوا طول عمرهم وحشين؟ لا، من امن وعمل صالحا، هنا عمل صالحا السياق ممكن يخصصها اي انفق ماله وعلم ولده، انفق ماله وعلم ولده، اللي هينظر ولده للدين وينفق ماله لنصره الدين ده اللي ينفعه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي الدرداء: المكثرون هم الاقلون يوم القيامه، اللي معاه فلوس كتير ده هيبقى اقل الناس يوم القيامه كلهم، الا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، اعطى من بين امامه ومن خلف يعني يمينه وعن شماله ومن خلف، يعني اللي بانفق وقالوا تعدد الجهات. لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده قالوا يعني تعدد وجوه الانفاق، بينفق في كل اوجه الخير، طلب علم جهاد فقراء في كل اوجه الخير، الا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فاذا الا من امن وعمل صالح فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. جزاء الضعف بما عملوا، قالوا يضاعف لهم الحسنات. وده لذلك الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ذهب اهل الدثور بالاجور، قالوا يا رسول الله الاغنياء معاهم فلوس بيعملوا بيها حاجات كتير احنا مش عارفين نعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم على التسبيح والتحميد والتكبير والاغنياء عملوها، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاخر: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغني ممكن يعمل طاعات الفقير ما يعرفش يعملها، وده فضل ربنا يؤتيه من يشاء. عشان كده له جزاء زياده، اولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. لم يكن يامن، لم يكن يطمئن بالمال، كان يطمئن بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير ايه؟ اطمئن به. اللي كان بيطمئن بالمال ما كانش بينفقه، لانه كل ما يصرف المال كل ما الطمئنه عنده ايه؟ بتقل. المؤمن العكس، كل ما يصرف المال كل ما الطمئنه عنده ايه؟ تزيد، يطمئن اكتر، يطمئن ان ربنا هيعوضه وما هتجي لنا اهو. طيب يبقى لما تيجي شبهه وانت بترد عليها لازم تحط في اعتبارك اكتر من حاجه: اولا تفاصيل الشبهه، ثانيا المستمع للشبهه من المؤمنين. فنجد ان السياق بيخاطب المشركين وبرضه بيخاطب مين؟ المؤمنين، بالرغم ان الشبهه اللي قايلها المشركين. فهنا جه في النص: الا من امن وعمل صالحا، ده تحفيز للمؤمنين ان ينفقوا اموالهم في سبيل الله. وربنا بيقول لهم انتوا بتقولوا ان انتوا معاكم فلوس كتير، الفلوس دي هتخليكم مش معذبين، كيف وانتم تنفقونها في الصد عن سبيل الله؟ هي دي بقى والذين ايه؟ والذين يسعون في اياتنا معاجزين. يعني كيف تدعون ان اموالكم واولادكم تقربكم عند الله وانتم تنفقونها في الصد عن سبيل الله؟ عكس بقى من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا. يبقى الايه الاولانيه ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء، رد على كلمه نحن اكثر اموالا واولادا. الايه الثانيه: وما اموالكم ولا اولادكم، رد على وما نحن بمعذبين. الايه الثالثه: مقياس نفع المال. طب يعني انت طلعت بعد الايتين دول، يعني المال حلو ولا وحش؟ فاختم الايه الثانيه والايه الثالثه يقول لك المفتاح اللي تقيم بيه هل المال ده كويس ولا وحش، وخوض كتير هل الغني افضل ولا الفقير. انت عندك مفتاح في ماذا تستعمل المال. المؤمنون استعملوه في طاعة الله فلهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون، والكفار يسعون بهذا المال في آياتنا معاجزين فأولئك في العذاب محضرون. في مفتاح بتقيم به المال هل هو خير أم شر. المال في حد ذاته، المال في حد ذاته هو ممكن يتحول إلى خير أو إلى شر على حسب الاستعمال. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اداك مفتاح تحل بيه ازمه اللي ربي اكرما وربي اهانا، ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء يستعمل مفتاح الشكر كان خيرا له، وان اصابته ضراء استعمل مفتاح الصبر كان خيرا له. يبقى السراء ولا الضراء، حلو ولا وحش، على حسب التعامل. يعني واحد جات له نعمة، دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ على حسب المعاملة. هتعمل ايه بالنعمة؟ هتشكر يبقى حاجة كويسة، هتكفر يبقى بقت مصيبة عليك. ده بقت مصيبة عليك. لذلك احد معاني قول الله عز وجل: واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. النجاة دي بلاء، اختبار. يعني احد معاني البلاء هنا انه معنى على حقيقته، اي ابتلاء. النجاة كانت بلاء، فاساءوا هذه النعمة. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها. يبقى سقطوا في البلاء. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، دي نعمة. هي القضية فايه؟ فينظر كيف تعملون. فاختام آية 2 والآية 3 في السياق الرد على الشبهة بتديك مفتاح تقيم هل المال والولد خير أم شر فيما تستعمله. معايا؟ فهمنا طيب الآية الرابعة والذين، الآية الثالثة: والذين يسعون، صيغة المضارع أي لا يتوقفون، ودي نفس معنى كلمة مكر الليل والنهار. يبقى الذين يسعون صيغة المضارع تدل على أنهم لا يتوقفون عن الصد عن سبيل الله، بمعنى كل ما تجيله فلوس يصرفها في الصد عن سبيل الله، كل ما يجيله منصب يستعمله في الصد عن سبيل الله. والذين يسعون في آيتين اتكلمنا عنها في أول السورة، التغلغل، عايز يحارب آية آية، مش عايز يحارب القرآن على بعضه، لا، عايز يحارب القرآن آية آية، عايز يصد عن أحكام الدين حكم حكم، من أول التوحيد والعقيدة مرورا بالصلاة والكلام بقى عن الحجاب حتى الختان حتى السنن، عايز يحارب كل حاجة. الذين يسعون في آياتنا معاجزين يظنون أنهم يعجزون الله، أو في قراءة معجزين يريدون أن يظهروا عجز هذا الدين، وفي معنى معجزين قيل مثبطين، عايزين يثبطوا المؤمنين. أولئك في العذاب محضرون، محضر يعني هيتمسك. هو كان عايز يعجز الله زي الجن لما قالت وأن ظننا ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه إيه؟ هربا. فكلمة معجزين كأنه هيظن أنه يفلت من الله. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، هو معتقد انه هيفلت من ربنا، فكلمة معاجزين جي معها كلمة ايه؟ محضرين، هيتمسك وهيتجاب، هيحضر. أولئك في العذاب ايه؟ محضرون. طيب الآية الأخيرة بقى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مش الآية دي لسه جايه؟ قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لماذا تكررت؟ ليه في الرد ده سياق الرد على شبهه نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين؟ ليه تكررت الايه دي؟ العلماء ليهم اكثر من توجيه ليه تكررت. كتير من العلماء قال معنى لطيف جدا، واظن اول من ذكر ابن عطيه او الزمخشري فيما اذكر، يعني قال الآية الأولانية إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، دي كانت للمشركين، رد على المشرك، إن أنت بتقول نحن أكثر أموالا وأولادا أي ما عندكم من مال هو بسط من الله عز وجل لمن، يعني ده إيه؟ إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء. الآية الثانية تصبير للمؤمنين، خطاب خاص للمؤمنين. لذلك في زيادتين في الآية الثانية عن الأولانية، في لفظتين زيادة. إيه اللفظة الأولانية؟ ها؟ من عباده. واللفظة الثانية له. يقول لك عشان دي تلخبط في الحفظ، اللفظة الأولانية زيادة إيه؟ من عباده، جت مع البسط، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. قالوا عباده، الإضافة دي إضافة تشريف، وغالبا في الاستعمال القرآني غالبا تأتي للمؤمنين. فكأن هنا أثناء الرد على الشبهة حصل التفات لتثبيت المؤمنين. إذا كان المطرف خايف على المستضعفين اللي هو بيستضعفهم، الداعية يخاف على المؤمنين ولازم ينصحهم، لازم ينصحهم. ما تيجي شبهة يبصرهم ويفهمه. فكأن حصل التفات، اللي قال إن الخطاب ده للمسلمين، قال كأن حدث التفات ورد عليهم، قال لهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم، كاف الخطاب، ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا في الغرفات آمنون، والذين يسعون اللي هم أنتوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وبعدين حصل التفات للمؤمنين، تقول لهم بصوا إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، أنتوا لكم معاملة خاصة، بسط الرزق للكافر عذاب واستدراج، وبسط الرزق للمؤمن التقي خير من عباده، ده من ربنا حاجة ليك. ويقدر لما بقى طب البسط معروف، عشان كده قال ومن عباده خير للمؤمن التقي لو هيستغله في الطاعة. طب والتضييق، قال ويقدر ايه، ما قالش ويقدر عليه. لذلك التانية انتوا تهتوا صح، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، ما قالش قدر إيه له، وأما إذا ابتلاه فقدر إيه عليه رزقه، عليه دي بلاء نزل عليه من فوق، نزل على دماغه من فوق. هنا يقدر إيه له، أي يضيق من أجله، يعني تضييق الرزق كان عشانه، عشان ما يفتنش، عشان يرفع في الدرجات، عشان هو الخير له. كان الأول كان الأفضل إن ابنهم يموت في سورة الكهف، لأنه لو كان فضل كان هيرهقهما من أمرهما عسرة. كان الأفضل إن يحصل خرق في السفينة لهم. يبقى يقدر له، تضييق الرزق كان الأفضل للمؤمن. فأنت بتلتفت للمؤمن بتقول له صح، الله يبسط الرزق لمن شاء ويقدر، لكن المعاملة دي معاكو مختلفة، البسط مع بركة، والتقدير التضييق مع خير ورحمة. ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي من أجله، زي ما قلنا المرة اللي فاتت حديث الرائع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولكن لابد له منه، لابد له منه. فكلمة يقدر له أي يضيق عليه الرزق من أجله، فهو خير له أي للمؤمن، لكن يقدر بتاعة الكافر عقوبة عليه، أما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم. يقول الله عز وجل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. قلنا العلماء قالوا في تكرار الآية دي في هذا السياق لهم رأيين، وطبعا يفتح الله عز وجل على من يشاء إلا يتدبر، يفتح الله عز وجل على من يشاء من عباده. بعضهم قال إن ده السياق الأول كان للكفار، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما فيش كلمة من عباده وما فيش كلمة له، رد على الكفار إن اللي معاكم من مال هذا بتقدير الله لكم وهذا ابتلاء. بالنسبة للمؤمن هو أيضا من تقدير الله، لكن يصحبه المعاملة، يصحبه معاملة من الله. في البسط هو يكرم عباده، وفي التضييق هو يرحم عباده بهذا التضييق لأجلهم. إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، وقلنا هنا كأن حدث التفات وأمر موجه للداعية، قل بعد ما قلت للكفار قل للمؤمنين، بعد ما رديت على الكفار اشرح للمؤمنين، ثبتهم وفهمهم. وبصرهم وأنر لهم طريقهم. فبعد ما قلت لهم الكفار بترد بتقول للمؤمنين إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ثم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أنت بقى تعاملك مع المؤمن تعامله مش مع المال غير تعامل الكافر. غرض الكافر أن يوصل لمرحلة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، المكاثرة ألهاكم التكاثر. وهنا قالوا نحن أكثر أموالا وأولادنا. غرض المؤمن من المال أن ينفق في سبيل الله ويحتسب حتى النفقة يضعها في في زوجته، بيحتسبها أنها صدقة، كل ما ينفق على أهله هو له صدقة يحتسبها المؤمن. فربنا بيقول له البسط بقى اللي عندك ده مش عشان تقول لهم أنا أكثر منك مالا، عشان تنصر بيه دين ربنا في وقت الاستضعاف اللي احنا فيه في سورة سبع ده، والدين محتاج في اللحظة دي أي حاجة. لذلك وما أنفقتم إيه من شيء، أي حاجة، درهم، أي حاجة تنفقها في سبيل الله. والذين لا يجدون إلا جهدهم. كان في ناس ما بيلاقيش غير أقل حاجة ينفقها في غزو التبوك، لدرجة إن قيل من معاني لا يجدون إلا جهدهم يعني معهوش فلوس، معاه جهد، معاه صحة، يروح معهوش غير الجهد، يروح بالجهد ده يحتطب، يبيع، يجيب فلوس يطلعها لسبيل الله. يعني هو أصلا ما عندوش فلوس، هو ما عندوش غير جهد يبذله، أحد المعاني التي قيل. فتخيل وصل مرحلة كده، وكانوا برضو بيتريقوا عليهم، لم يسلموا حتى هؤلاء من أذى المنافقين فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهنا وما أنفقتم من شيء فهو، أي الله سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات والأرض، يخلفه. تطمين للمؤمن، المؤمن بشر، لا تطمنه، تفهمه، تشرح له، لازم محتاج تطمين، بني أدمين محتاج. لذلك القرآن ينزل يثبت المؤمنين، كذلك لنثبت به فؤادك. فأنت بتقول له لا تنفقه ده ربنا هيخلفه عليه. كتير من المفسرين قال لا يشترط أن يكون الخلف اللي ربنا هيخلفه عليك ده، لا يشترط أن يكون هذا الخلف اللي ربنا هيخلفه عليك ده، لا يشترط أن يكون من نفس الجنس المال. يعني مش معنى أن أنت طلعت 20 جنيه لازم ترجع لك 30 جنيه، لا، ترجع لك بركة، صحة، صرف بلاء، أو رفعة في الدرجات. يبقى المهم أنك تبقى موقن أن دي هيخلفه، دي قاعدة يقينية. ده فرق بين اللي بيتعامل مع القرآن على أنه حقائق، ظاهر الأمر أن اللي معاه 1000 جنيه ويطلع 100 صدقة بقوم 900، واللي معاه 1000 جنيه وتعامل بالربا بقوم 1100. ظاهر الأمور اللي اتعامل بالربا أكتر من اللي اتعامل بالصدقة، لكن حقيقة الأمر العكس، يمحق الله الربا يربي أن ينمي ويربي الصدقات. يبقى الحقيقة عكس الظاهر المتبادر. لذلك ربنا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، سورة الروم، هم لا يعلمون ولا يعلمون، هو لا يعلم الحقائق ولكن يعلم الظواهر، هو لا يعلم الحقائق لكن يعلم الظواهر، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، هو ما عندوش اهتمام بالغيب، هم غافلون. فهنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هيجيب لك ايه؟ دي بتاعة ربنا وهو خير الايه؟ الرازقين. انت واثق بقى، طب ايه هيجيب لي ايه؟ يعني لله المثل الاعلى، انت ابنك لو مطمن لك تقول له لو عملت كذا هجيب لك مفاجأة عظيمة. طبعا الطفل اول ما بيسمع كده بيعرف ايه؟ انك مش هتجيب له حاجة او انك هتضحك عليها، وده طبعا خطأ في تربية الليل. زي واحد كاتب اكبر كذبة سمعتها وانا صغير، يقول يا حبيبي الصدق وانا مش هضربك، يقول يعني ايه وجسدي شاهد على هذا. المهم فتخيل بقى لو ابن واثق في ابوه، واول لما الاب يقول له اعمل كذا وانا هجيب لك حاجه بتحبها، شوف الابن عنده ثقه. ولله المثل الاعلى، فربنا بيقول لك انفق وهو يخلفه وهو خير الرازقين. اطمئن، خير الرازقين يرزقك إن أنت أنفقت في سبيل الله ولا سيما في وقت الاستضعاف، سورة سبأ، ولا سيما في وقت الاحتياج، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أثناء الاحتياج، ليتني أكون فيها جزعا حينما يخرجك قومك لاختيار للبذل، اختيار البذل أثناء وقت الاستضعاف، ده أعلى درجات الدين. طيب ده الوجهة الأولى بتاعت وما إن رب يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وهنخلص نقول الوجهة الثانية ونخلص. الوجهة الثانية قالها الإمام البيضاوي بيقول لا مش ده المعنى، أو هو ما اعترضش وذكر المعنى الثاني، بيقول إيه؟ بيقول الآية الأولى هي لعموم البشر لاختلاف البشر بعضهم عن بعض، يعني بيقول معنى الآية الأولى إن رب يبسط الرزق لمن يشاء لأشخاص ويقدر الرزق على أشخاص آخرين، يبقى بيقول ان معنى الايه الاولى، معنى الايه الاولى ان الاشخاص مختلفين، واحد غني وواحد تاني فقير، انما معنى الايه اللي تحت ان نفس الشخص ربنا ممكن يغنيه وبعد لحظه يفقره، فكلمه له عايدة على الكلمه من عباده، فمعنى الايه الثانيه ان رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له اي ويضيق عليه، يعني أن الله قادر بعد أن بسط الرزق لفلان على أن يضيق عليه، فلا تغتروا أيها المشركون بما معكم من مال، فالذي بسط الرزق لكم قادر على أن يضيق عليكم، وهكذا تتبدل الأحوال دائما، الأحوال دائما، ده معنى الأول عند الإمام البيضاوي. وصلت؟ تاني صلوا على النبي. معنى الآية على قول التاني إن ليه تكررت، قالوا ان الايه الاولى الغرض منها اختلاف الاشخاص في الغنى والفقر، وان المجتمع الغرض النهائي من الايه الاولى ان ربنا يقول لك المجتمع فيه اغنياء وفقراء، ودي سنه ربنا. الغرض من الايه الثانيه ان الشخص الواحد يمر بظروف متنوعه، قد يمر انه فتره يبقى غني ثم قد يفتقر، الله يقدر عليه مصيبه يبتلي يكون فقير، ثم أحيانا يقدر له هو يبقى غني. فمعنى الآية قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ربنا يختار واحد من العباد يديله رزق، ويقدر له أي لهذا الشخص أيضا يضيق عليه، فكلمة ويقدر له هيبقى معناها وبعد فترة من الزمن يضيق على نفس الشخص، وما أنفقتم من شيء فالحقوا انفقوا وانتم معاكم فلوس قبل ما يجي وقت الفقر، بادروا بالأعمال فتنا. فهيبقى معنى الآية بالنسبة للمشركين لو على قول الإمام البيضاوي، معنى الآية بالنسبة للمشركين لا تغتروا بما معكم من مال فالأيام دول قد تفتقروا، ومعنى الآية بالنسبة للمؤمنين إن الشخص الواحد مع مال وأحيانا يبقى فقير فأنفق في سبيل الله قبل الفقر. وضحت؟ خلاص كده؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبعد كده ويوم يحشره جميعا، رجوع تاني للدار الآخرة، توسطت هذه الآيات اللي عالجت القضية المادية بين شوطين من الدار الآخرة، هكذا تعالج الماديات في جو الآخرة، تعالج الأمراض المادية في جو من الدار الآخرة، قبلها آيات عن الدار الآخرة وبعدها آيات عن الدار الآخرة، في النص هنا علاج لهذا المرض المادي المتغلغل الذي توارثه بعض المسلمين من بني إسرائيل. فتعالج الماديات، الأمراض المادية اللي عند الإنسان لا تعالج إلا في جو معين من الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من فتن الدنيا وأن يرزقنا حسن الخاتمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.